أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. عندكم أسئلة عن الدروس الماضية؟ عندكم أسئلة عن الدروس الماضية؟ عندك أسئلة عن الدروس الماضية؟ قبل الدرس قلت عندي أسئلة، قلت إن شاء الله نبدأ الدرس وأسأل أسئلتك. تفضلوا. سؤالك شنو بالضبط؟ سؤالك اي وضحتها انا، لازم ضروري تاخذون الشريط انتم تسمعونه مره ثانيه. الشريط طبعا راح انزله على الكمبيوتر، فتقدرون ان شاء الله الحين بنزله عن. يعني حتى مرتين، فانتم اخذوا هذا تسمعون الصوتيات اساس يكون اوضح. ما يقدر نفس المطلب انا اعيده عده مرات، شو رايكم؟ تبون اعيده؟ ما عندي مانع. الاحتمال والمحتمل تضح عندكم؟ إذا واضح فتأخذون ضروري تسمعون هاي الصوتيات، ضروري تسمعونها مرة ثانية ضروري. يعني الطالب يبي يتمكن من المطالب، هذه التقريرات لازم يسمعها مرة ثانية، وتعتمدون على أساتذة ثانيين في البيان أفضل مني أنا، تعتمدون عليهم تسمعون لهم، لأنه فقط الاقتصار على الكتاب هذا الفرق قد ما يكون واضح عند الطالب. باب صلى على محمد وآل محمد، راح أطلع صدقة بعد شوي.
شيخنا بالنسبة إلى الحكم الظاهري، الآن بحسب الواقع هل يصل الحكم الظاهري كان الوجوب على نحو الحكم الظاهري مو إباحة؟ هذه قضية قضية الهلال السوري.
أعطي مثال واضح في قضية شنو؟
يعني مثلا إذا حكم مسكوت هنا المكلف الآن ما يدري وهو شيء
طبعا طبعاً المكلف مو شغله، شغل الفقيه. المكلف يأخذ من الفقيه. نعم في بعض المكلف في الموضوعات يطبق الحكم، لكن ما يستنبط حكم.
لا أنا مقصد مولانا يعني على الفقيه نفسه، يعني يصل الحكم الظاهري ولا فقط
محصول الحكم الظاهري في الإباحة؟ لا ممكن يصل،
ممكن يصل الواجب،
ممكن ليش لا ممكن. ما شو أكو اختلافات بالفتاوى أحيانا بين واجب واحتياط وجوبي في قضية حلق اللحية، يحرم مثلا حلق اللحية، شوف البعض يقول يحرم على الأحوط وجوبا حلق العارضين، البعض احتياط وجوبي عند البعض يقول لا يجوز أصلا حتى حلق العارضين. هذا ممكن أنه لأنه حسب الأدلة الموجودة قد يكون إذا في مثلا قد عنده مثلا يعتمد على الشهرة. أن السيد السيستاني حفظه الله مو عنده رمس الرأس في الماء ما يبطل الصيام، مكروه. شو بقية الفقهاء يقولون بأن من المبطلات أصلا، من المفطرات. هذا الأكو اختلافات راح تصير بالمسائل على حسب يعتمدون على الشهرة ما يعتمدون على الشهرة. عندهم التسامح في أدلة السنن، يعني مستحبات والمكروهات ما عندهم، هاي كلها قواعد موجودة، وعلى أساس القواعد أنه راح يستنبطون على حسب المباني الأصولية الموجودة عنده، فعلى أساسه يتحرك الأصولي، وعلى أساسه راح أنه هذه المباني راح يطبقها هذا الأصولي اللي هو فقيه أيضا.
الاجتماع بين الواجب والإباحة لأنه لا ما يعلم بالوجوب الواقعي،
إباحة ظاهرية. نعم لو كان يعلم بالحكم الواقع خلاص الآن وصلت أنت كشف لك لك الغطاء فعلمت بالحكم الواقعي، ما تحتاج إلى حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري يأتي مع عدم العلم بالحكم الواقعي. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، الحكم الشرعي من حيث موضوعه قد يجعل على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية. حينما نقول الحكم الشرعي ينقسم، يعني موضوع الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، لأنه بالنظر إلى الموضوع نقول إن القضية حقيقية أو القضية خارجية، مو نظرنا إلى المحمول يعني الحكم. ففي الواقع الموضوع يجعل على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، فموضوع الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، لا نفس الحكم الشرعي. طبعا هنا نقول ليش حذفنا كلمة موضوع، هذا بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه لوجود قرينة، لأن الحكم الشرعي ما ينقسم إلى حقيقية وخارجية، وإنما الموضوع ينقسم، فلوجود قرينة نقدر نحذف المضاف ونقيم المضاف إليه مكان المضاف، وهذا مر علينا في القطر إذا تتذكرون، وإذا ما تتذكرون أسألكم الدعاء. فما هي القضية؟ نعم نعم، ما هي القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ القضية الحقيقية القضية التي يكون الحكم فيها منصبا على موضوع مقدر الوجود ومفترض الوجود، حتى في منطق الشيخ المظفر مر عليكم قضية خارجية وحقيقية. فإذا عندنا الموضوع مقدر الوجود مفترض الوجود، فيكون الحكم منصبا على العنوان لا على المصادق. فلا ينظر قائل القضية إلى الأفعال إلى المصادق الموجودة فعلا في الخارج، بل يفترض وجود الموضوع حتى لو كان له مصادق في الخارج، لكن لا ينظر إلى وجودهم ولا إلى عدم وجودهم. خلنا نأخذ مثال ونطبق هذا الكلام. إذا قال المولى أكرم العالم، هذا العالم مو ألف ألف لام جنسية استغراقية، مو ألف لام الشخصية اللي تحدد الجزئي، فهنا عنوان العالم، نظر المولى إلى عنوان العالم لا إلى مصادق العالم. الآن في الزمان، في هذا الزمان لو قلنا أكرم العالم، نفرض موجود 2000 عالم، في المستقبل بعد سنة صاروا 3000، إذن أيضا يدخلون في العالم. إذا النظر المولى ليس إلى المصادق الموجودين الآن اللي هم 2000، وإنما كل ما يصدق عليه، كل من يصدق عليه أنه عالم سوف يدخل في أكرم العالم. من يتصف بعنوان العالم يجب إكرامه. فهنا يكون عندي الموضوع مقدر الوجوب، الآن في 5، بعد سنة في 10، بعد 100 سنة كان عندي 20، كل هؤلاء يجب إكرامهم. فإذا كلمة أكرم العالم سوف تنحل بعدد الأفراد، يعني أكرم العالم الأول، أكرم العالم الثاني، أكرم العالم الثالث، أكرم العالم الرابع، وهكذا، أو أكرم هذا العالم وهذا العالم ومن يفترض أنه سيكون عالم في المستقبل. إذن في القضية الحقيقية الحكم يكون منصبا على موضوع مقدر الوجود مفترض الوجود، فلا ينظر المولى أو حتى القائل أي إنسان يتكلم لا ينظر إلى الوجود الخارجي، وإنما يعطي عنوانا عاما وقاعدة عامة بحيث يشمل كل مصادق هذا العنوان. ومثل أكرم العالم يمكن تحويله إلى قاعدة أو قضية حملية كلية، فنقول كل عالم يجب إكرامه، فدخلنا أداة العموم. فإذا قلنا كل عالم يشمل كل مصادق العلماء، وهنا المكلف يمكن له أن يشخص هذه المصادق، يعني كأن القائل يعطيه العنوان العام وعلى المكلف أن يحدد مصادق هذا العنوان العام، فيبحث هذا عالم أو ليس بعالم، إذا عالم يجب إكرامه، الشخص الثاني ليس بعالم إذا لا يجب إكرامه. فإذن بيد المكلف أن يبحث عن مصادق العنوان العام، لأن المولى الشارع في حالة الأحكام الشرعية لا يحدد المصادق وإنما يعطي العنوان العام، فبيد المكلف أن يشخص الموضوع في القضية الحقيقية. أيضا يمكن تحويل أكرم العالم كما حولناه إلى قضية حملية كلية، كل عالم يجب إكرامه، يمكن تحويلها إلى قضية شرطية، كلما وجد عالم فإنه يجب إكرامه. إذا وجد عالم كلما، يعني هذه الشرطية، كلما وجد عالم يجب إكرامه. إذن القضية الحقيقية الحكم يكون منصبا فيها على موضوع مقدر الوجود ومفترض الوجود. بالنسبة للقضية الخارجية نظر المولى يكون إلى الخارج، ويكون الحكم منصبا على المصادق مباشرة، هذه المصادق التي تكون محققة وموجودة، متحققة وموجودة في الخارج في الزمان الملحوظ في نظر المولى، مصادق خارجية. يعني المولى يشخص يحدد المصادق، ما يعطيك عنوان عام ويخلي ويجعل تحديد المصادق بيد المكلف، تشخيص المصادق لا، هو يقول لك قال سيأتي من بعدي 12 خليفة، ما يترك بيد المكلف يشخص المصادق، هو يحدد 12، يقول أولا أمير المؤمنين عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين، ويحدد لك المصادق 12 أو 12. إذن نعم قال أئمة 12، هذا عنوان عام، لذلك إحنا بالنسبة للمحددين بالنسبة لبعض المذاهب يشوف أنه يختار 3 الأوائل 4 ثم خامس ثم يقفز ثم السادس ثم يأخذ العاشر، ثم من بني أمية ثم من بني العباس، يحاول أنه يجعل 12 واحد، مع أنه حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله 12، يعني معقول أنه ولا واحد من المسلمين سأل سؤال من هم هؤلاء الأئمة 12؟ ما معقول، لابد أنه على الأقل واحد ذكي كان موجود سأل هذا السؤال، لابد أنه المسلمين طبيعتهم سوف يتوجهون للسؤال، ولكن هذه الروايات لم تصل عن طريقهم، وصلت عن طريقنا، وحتى عن طريقهم في كتاب ينابيع المودة مثلا القندوزي الحنفي أيضا محدد بالأسماء، رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري يحدد أسماء الأئمة عليهم السلام. إذن هنا المولى هو الذي يحدد المصادق، يقول أكرم عليا وأكرم محمدا وعليا وحسنا وحسينا، يحدد لك المصادق، ما يعطيك العنوان العام. فإذا نظر المولى في القضية الخارجية يكون إلى المصادق، ونظر المولى في القضية الحقيقية يكون إلى العنوان الكلي المفهوم الكلي، وتشخيص المصادق يكون بيد المكلف. إذن هذا الفرق راح يصير بين قضية حقيقية وقضية خارجية. في القضية الحقيقية يعطيك المولى العنوان العام وتشخيص من ينطبق عليه هذا العنوان، تشخيص المصادق بيد المكلف. أما في القضية الخارجية فالمولى مباشرة يحدد لك المصادق ضمن أشخاص ضمن أشياء معينة. فمثلا لو قال المولى في القضية الخارجية أكرم العالم، والعالم هو محمد وعلي وحسن والحسين مثلا أربعة، يعني يجب إكرام هؤلاء الأربعة فقط، بعد ما تقدر تروح إلى أشخاص آخرين. مثلا أصحاب الكساء خمسة، خمسة حسن، إنما أصحاب الكساء خمسة، ويقولون أنتم تقولون خمسة فلماذا تعدونهم إلى غيرهم؟ قلتم خمسة، إذن عندنا أشخاص آخرين. أنتم تقولون أهل البيت، المفروض عنوان أهل البيت منطبق على خمسة مصادق معينة، فلماذا تعدون إلى آخرين وتخلونهم 14؟ إشكال منهم أنه يطرحون هذا الإشكال. فإذا راح تنحل أكرم العالم في القضية الحقيقية إلى من ينطبق عليه عنوان العالم. في القضية الخارجية عنوان العالم محدد ضمن أربعة ومن خمسة على حسب ما يحدده المولى عز وجل. إذن في القضية الخارجية المصادق معينة، مو بيد المكلف تشخيص الموضوع. نعم في القضية الحقيقية المكلف سوف بيده يشخص أن هذا عالم أو ليس بعالم، يعني المولى يعطي عنوان العالم، وطبعا يعطي الميزان أيضا، تأتي إلى الروايات من هو العالم، هو الذي كذا، ويتذكر الصفات في الآيات القرآنية وفي الروايات. فإذا تقدر تأخذ هذه الصفات وترى أن هذه المواصفات تنطبق على هذا الشخص فهو عالم، لا تنطبق على الشخص الآخر فهو ليس بعالم. مو مقياسنا أنه يلبس عمامة أو لا يلبس عمامة، قد يكون إنسان بلا عمامة ولكنه عالم، عند الله عالم هو. نقول أنت الآن لما قلت أكرم طلبة الحوزة، هل نظرك إلى لا أنت ما لي شغل بالآخرين، أنت شنو قصدك كان؟ يعني أنت قلت أكرم طلبة الحوزة، أنت نسألك أنه القائل هذه القضية هل قصدك أنه طلبة الحوزة الآن فقط أو العنوان العام؟ حقيقي. إذا نظرك الآن الموجودين في الحوزة يصير قضية خارجية، قضية خارجية. إذا نقول إحنا لذلك نقول نظر القائل، نظر المولى، مو نظر السامع. إيه
بس أنا شنو أفترض شيخ؟ أفترض الحين رواية مثلاً. رواية لازم
أعطي قرينة تبين إذا كانت حقيقية أو خارجية. طبعاً لازم في نفس الرواية عندك. طبعاً نرى إعادة الروايات يعني الأحكام الشرعية تكون على نحو القضية الحقيقية إلا إذا وجد قرينة على الخلاف. الأصل في الأحكام الشرعية أنها على نحو القضية الحقيقية حتى تجري إلى يوم القيامة. أما لو حددنا ضمن مصادق معينة وكانت توجد قرينة، إذن المقصد هؤلاء المصادق فقط أو هذه المصادق، ما نتعدى إلى غيرهم. فمثلا الآن في الاحتكار، مثال الاحتكار أنه في التمر، القمح والشعير والتمر والزبيب. نسأل أنه في الاحتكار، يعني المولى محدد المصادق ضمن أربعة، بعد ما تقدر تعدي إلى غيرهم. لذلك الآن حتى تقرأ في الرسائل العملية قبل حد الآن القمح والشعير والتمر والزبيب الفتوى، وقد يضيفون البعض يقول والأطعمة الأخرى على نحو الاحتياط الوجوبي، أو البعض يقول استحباب، أصلا استحباب إدخال المواد الثانية. لكن قد يأتي فقيه يقول لا، كل ما يحتاجه الناس لا يجوز احتكاره على نحو الفتوى، يعني لأنه كان نظر الرواية إلى ذلك الزمان للمواد التي يحتاجونها. الآن صار مواد ثانية عندنا، لحد الآن نقول تمر وزبيب، الزبيب ما حد يستعمل الآن لحق الحشو، وناس قليلين يسوون. إذا تخلي هذا العنوان يعني في المواد الثانية أكو استحباب. الرياحات ما يحبونه مع القرقيعان ما يحبونه.
النظر الرواية زمن معصوم.
يعني فإذا التحديد مو أنه لأن هذه لتشخيص هذا التشخيص الموضوع مصادق للعنوان العام، العنوان العام كل ما يحتاجه الناس، والبعض هم يدخل الملح معه، والبعض هم قد على حسب الحاجات الموجودة أنه وقيل بالملح يعني للإضافة. إذن نظر قد طبعا أقول فقيه مو أنا، قد يأتي أحد الفقهاء حتى لا نفتح الباب أنه على الأحكام الشرعية واحد يقول لا ننظر واحد ما ننظر، الفقهاء يحددون إذا كانت هناك قراءة موجودة.
لا أنت مو فقيه شرعي،
ماني فقيه أنا، أنا أعيد مرة ثانية ترى بحث خارج أنا ما درست إيه عشان نعد لحظة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما مستعد. لا الحين على مستوى حلقات بس إحنا وقطر وشرح من العقيل بس هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ستار الله المستعان. زين. الآن نسأل، وضحت الآن قضية حقيقية خارجية، نسأل ما هي الثمرة النظرية والثمرة العملية المترتبة على هذا التقسيم؟ عندي قضية خارجية وقضية حقيقية، وأخذنا في المنطق لابد من وجود ثمرة لأي تقسيم القسمة، لابد من وجود ثمرة، فما هي الثمرة؟ فالقضية الحقيقية إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية، يعني راح يكون عندي موضوع مقدر، موضوع مفترض الوجود، فإذا كان مفترض الوجود يعني يمكن تعميم الحكم إلى كل مصداق يكون تحت هذا العنوان، حتى لو لم يكن في زمان النطق. الآن قلت أنت أكرم طلبة الحوزة، الآن كلامك في هذا الزمان بعد سنة إذا كان على نحو القضية الحقيقية أيضا يشمل من يأتي بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث سنوات، إذا راح يصير عندي ثمرة. قضية حقيقية موضوع مقدر الوجود، إذا يشمل كل المصادق في زمان التكلم وفي غير زمان التكلم. على نحو القضية الحقيقية، والأحكام عادة ما تكون على نحو القضية الحقيقية إلا إذا وجدت قرينة على الخلاف أنها قضية خارجية. فإذا في مثالنا السابق أكرم العالم، هذا عنوان عام يشمل مصادق كل عالم إلى يوم القيامة، على فرض أنه موجود عندي إكرام العلماء، فإذا يشمل كل المصادق إلى يوم القيامة. الآن عندي ألف، إلى يوم القيامة عندي ملايين، عندي مليارات، كلهم داخلين في تحت هذا العنوان. إذن
آية التوسل تعتبر شيء بعد هذه، وإن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الرسول.
لا قاعد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله، خاص للنبي هذا.
يعني خاطب المسلمين إن إذا ظلمتم أنفسكم
اذهبوا للنبي.
نعم
طبعا، نعم نعم، إذا كان على أساس أنه حيا وميتا، أي إذا حيا وميتا ما مقيد بأثناء الحياة، فعندي إطلاق حتى لو بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، إنه ما مقيد بالحياة. فإذا في القضية الحقيقية عندي مفهوم كلي وهناك مصادق لهذا المفهوم الكلي، والمكلف يأتي ويطبق على هذه المصادق. في القضية الخارجية لا يمكن تعميم الحكم إلى أشخاص آخرين، لأن المولى حدد المصادق، فهو لا يقصد العنوان العام وإنما يقصد المصادق. في هذه الحالة لا يمكن تعميم الحكم إلى أشخاص آخرين في المستقبل، في غير زمان التكلم، نقول حتى لو لم يكن في زمان التكلم، المهم أنه محدد المصادق، قد تكون المصادق في المستقبل كما في الأئمة عليهم السلام. إذن مو بالضرورة أن يكون في زمان التكلم، المهم أن المولى قد حدد المصادق ضمن أشخاص أو أشياء معينة، فلا يمكن تعميم الحكم إلى أشياء أو أشخاص آخرين. إذن في القضية الخارجية المولى يقوم بنفسه بتحديد عدد الأفراد وتشخيص المصائق فلا يسر الحكم إلى أشخاص آخرين ولا إلى أشياء أخرى، ولكن في القضية الحقيقية تشخيص المصادق يكون بيد المكلف فيعين أن هذا عالم أو ليس بعالم. هل نقرأ هذا النص؟
مثل ما قبلت القضية الحقيقية في مجال أن بعد تحليلها ترجع إلى شرطية.
نعم.
الخارجية ما تصير.
لا. نفس الشيء ما تقدر تحط شرطية بعد أنه
بس
الحقيقية. الحكم الشرعي من حيث موضوعه، لأن الموضوع ينقسم، فمثل ما نقول الأحكام التكليفية متضادة، لازم نقول مبادئ الأحكام التكليفية متضادة، مو نفس الحكم. حكم مع الحكم ما في تضاد، لأن في مصلحة ومفسدة، يتضاد المصلحة مع المفسدة اللي هو الملاك والإرادة، الحب والبغض. متحقق الوجود الآن قد يكون الآن أو في المستقبل.
نعم.
لا، الآن متحقق والمستقبل أيضا يتحقق. يعني كل من ينطبق عليه العنوان كان في الزمان الحالي أو في المستقبل يجب إكرامه. نعم. يعني يقدر يقول لك الآن سيأتي من بعدي 12 خليفة كلهم من قريش. اللي موجودين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله 3، والبقية في المستقبل لكن معينين. خارجية. خارجية هذه. ما مفتوح الباب حتى ندخل أشخاص آخرين. محددة ب 12 كان في الزمان الحالي وقد يكون في الزمان المستقبل. ما محدد في أحد الأزمنة 3، إما في الحاضر أو في المستقبل. فالحكم الشرعي من حيث موضوعه يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك أن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء فيقول أكرم العلماء، هذا راح يصير قضية خارجية، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا في الخارج، فيقول إذا وجد عالم فأكرمه. أي قضية شرطية، أو تقدر تقول العالم يجب إكرامه، أو جملة إنشائية أكرم العالم. مو مهم أنه كيفية صياغة التعبير، مهم أنه محدد مفترض الوجود أو أنه محدد المصادق. والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. وما هو المفترض فيها؟ طبعا المفترض هي يعني العالم، يعني الموضوع، يعني الموضوع المفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية. والفارق النظري، يعني الثمرة المترتبة على التقسيم بين القضيتين، أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض، يعني المفترض الوجود، وأي فرد أي مصداق جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور فيدخل هذا المصداق الجديد أيضا في عنوان العالم. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، يعني الموضوع محدد الوجود لا مفترض الوجود، محدد المخاليق. نعم. وليس في القضية الخارجية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد، فحتى لو صار عندي فرد جديد لا يدخل لأن المصادق معينة، حتى لو كان عنوان عام لكن العنوان طريق إلى المصادق. شو نسمى في المنطق هذا إذا تتذكرون؟ إذا كان العنوان طريق إلى المصادق سمى بالعنوان شنو؟ العنوان والمعلول، حينما يكون النظر إلى المصادق. في سؤال على هذا المبحث؟ تنويع البحث أو بحوث علم الأصول أو منهجة البحث أو فهرسة البحث أو تبويب البحث أو البحوث. الآن بحوث علم الأصول في الواقع تبدأ من هنا، هذا ما طرحه سابقا عبارة عن مقدمة للعلم. الآن بحوث علم الأصول راح نبدأ فيه من هذا المكان، من هذا البحث، ما سبق يطلق عليه مبادئ العلم أو مقدمة العلم. ما سبق سابقا درسنا عبارة عن مقدمة العلم أو مبادئ العلم. نسأل هذا السؤال: ما هو المنهج الذي يسير عليه السيد الشهيد في كتابه الحلقات؟ طبعا هذا المنهج منهج خاص السيد الشهيد، يعني في الكتب الأصولية الأخرى نجد أن هناك مباحث متفرقة يبدأون عادة ببيان المبادئ التصورية لعلم الأصول من التعريف والموضوع والغاية والفائدة، بعد ذلك يدخلون في مباحث الألفاظ. أي كتاب أصولي آخر تأخذه راح يروحون إلى مباحث الألفاظ، يبحثون في المشتق، أوامر، مفاهيم، العموم، التخصيص، الإطلاق، التقييد، ثم يدخلون في مباحث القطع مثل حجية القطع، يبحثون عن التجري، ثم يدخلون في مباحث الظنون مثل حجية الظواهر، خبر الواحد، سيرة المتشرع، السيرة العقلائية، بعد ذلك يدخلون في مباحث الأصول العملية، ثم يدخلون في بحث التعارف. طبعا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه غير المنهجية السابقة، قال أن حركة الأصول لابد أن تسير كما يستنبط الفقيه الأحكام الشرعية. نأتي إلى حركة الفقيه، كيف يبحث الفقيه حينما يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية المواقف العملية؟ يبدأ بالبحث الأول، البحث عن الدليل القطعي. أول ما يبحث الفقيه هل توجد هناك أدلة قطعية على الحكم الشرعي أو لا، هذا الدليل القطعي كان دليل عقل، دليل قطعي شرعي أو كان دليل القطعي عقلي. المهم يبحث عن الدليل القطعي الذي يكشف عن الحكم كشفا تاما حتى يكون عند المكلف قطع بالحكم الشرعي. مثلا لنفرض قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نص قرآني فيه كلمة حرام، يعني الميتة حرام، لحم الخنزير حرام، الدم شرب الدم حرام. هذه الآية الكريمة قطعية الصدور، قطعية الدلالة، بل ما يحتاج تبحث في الصدور لأن القرآن الكريم متواتر والتواتر يعطي قطع بهذا المتواتر. وعندنا نص كلمة حرمت، وهذا نص في الحرمة، ما يحتمل. ما قال أنهاكم عن الدم، لو قال أنهاكم يصير الدلالة ظاهرية، لكن استعمل كلمة حرام، إذا حرام عليكم، فإذا النص هذا دليل قطعي، لأنه دليل قطعي على حرمة الميت والدم ولحم الخنزير. يبدأ بالبحث الأول إذن الدليل القطعي، إذا لم يجد دليلا قطعيا ينتقل إلى البحث الثاني، وهو البحث عن الدليل الظني المعتبر اللي هو الأمارة. هذا مر عليكم سابقا، هذا البحث مش جديد، لكن كررنا لأنه بحثا مر علينا في الحلقة الأولى. فإذا يبحث عن الدليل الظني المعتبر، مو فقط أنه دليل ظني، لابد أن هذا الدليل الظني أعطاه الشارع الحجية، وكان الدليل الشرعي على الدليل الظني دليلا قطعيا، لأنه لو كان الدليل دليلا ظنيا للزم الدور، استدللت بالدليل الظني على الدليل الظني، فنسأل الدليل الظني الثاني ما الذي جعل له الحجية، تقول دليل ظني ثالث فتتسلسل، يصير عندي تسلسل. فإذن لابد أن تنتهي هذه السلسلة إلى دليل قطعي، ويكون عندي دليل قطعي على حجية الدليل الظني، فيكون الدليل الظني دليلا ظنيا معتبرا، يعني يمكن الأخذ به. فالقياس دليل ظني ولكن غير معتبر، خبر الثقة دليل ظني ولكنه معتبر لوجود الدليل القطعي على حجيته. الآن السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، دليلين عندنا على حجية خبر الثقة، سيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. هذا الدليل القطعي مع الدليل الظني يطلق عليهما الدليل المحرز، سواء كان الكشف كشفا تاما كما في الدليل القطعي أو كشفا ناقصا كما في الدليل الظني، ولكن هذا الكشف الناقص أعطاه الشارع الحجية، اعتمدوا على هذا الكاشف الناقص. إذا لم يجد الفقيه لا دليلا قطعيا ولا دليلا ظنيا معتبرا، ينتقل إلى الأصول العملية. والأصل العملي لا يحرز الحكم الشرعي، وإنما يبين الوظيفة العملية مع وجود الشك في نفس المكلف، الشك في الحكم الواقعي، لأنه لا يمكن له الوصول إلى الحكم الواقعي، فيحدد عندنا الوظيفة العملية. مثلا أصالة البراءة، القاعدة القائلة إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، فالإنسان ليس ملزم بالاحتياط من ناحيته، ما نقول بالاحتياط وإنما بالبراءة. كان عندك وجوب مشكوك أو يعني واجب مشكوك أو حرام مشكوك، الأصل فيه البراءة. إذن عندنا ثلاث أنواع من الأدلة، وهذا البحث الأصولي الذي يتناسب مع البحث الفقهي، حركة الأصولي تتناسب مع حركة الفقيه، فيكون عندنا أدلة محرزة قطعية وأدلة محرزة ظنية معتبرة وأصول عملية، ثلاث أنواع من البحوث. ثم ينتقل إلى بحث التعارض بين هذه الأدلة. إذن عندنا عناصر مشتركة، أدلة محرزة وأدلة غير محرزة أو أصول عملية، والأصل العملي لا يحدد الحكم الشرعي وإنما يحدد الوظيفة العملية، وهذا مر عندنا في الحلقة الأولى. طبعا يمكن تنويع البحث أيضا أو الاستنباط القائم على أساس الأدلة المحرزة والاستنباط القائم على أساس الأصول العملية. ثم يذكر الشهيد في كلامه ملاحظة، فنقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى هذه الملاحظة. يقول السيد الشهيد: تنويع البحث حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه تارة يحصل. إذا عندك بعد تارة فاصلة اشطب الفاصلة. موجود عندكم فاصلة في الكتاب؟ موجود فاصلة؟ نعم. شلون؟ زين صلحيها معناته. تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، يعني دليل محرز يكشف كشفا تاما أو ناقصا عن ثبوت الحكم الشرعي، يحصل على دليل محرز يكشف كشفا تاما أو ناقصا عن ثبوت الحكم الشرعي، فيعول على كشفه، على كشف ذلك الدليل، وأخرى يعني وتارة أخرى. طبعا هني تارة ما تحتاج تحط نقطتين فوق بعض بعد تارة، المفروض أنه ما يصير عندي نقطتين، لأن تارة وتارة أخرى، فإذا عندك أيضا نقطتين اشطب النقطتين لم يصب الهدف. وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية، هنا من عطف من باب عطف الخاص على العام اللي مر علينا في البلاغة، لأن العام هو الموقف العملي والوظيفة العملية هو الخاص، وكان الأفضل مثلا أن نقول وأخرى يحصل على دليل يحدد الوظيفة العملية، لكن أراد السيد الشهيد أن يشير إلى الموقف العملي، أن الوظيفة العملية ضمن الموقف العملي، وهذا جائز أنه نعطف الخاص على العام لهدف لغاية. اتجاه الواقع المجهول حكمها، شنو اعراب حكمها او نقول حكمها؟ يلا شويه نحو خلنا نعطيهني. اتجاه الواقع المجهول حكمها او حكمها؟ حكمها شنو الاعراب؟ الاعراب حطنا الاعراب. فاعل بعد نائب فاعل. ليش مجهول؟ شنو هو اسم مفعول؟ فرح سلمى بعد نائب فاعل، يعني الذي جهل حكمها. حول اسم المفعول الى فعل المجهول، قل جهل حكمها، اسم نائب فاعل. وهذا ما يكون في الاصول العمليه التي هي ادله على الوظيفه العمليه وليست ادله على الواقع. وعلى هذا الاساس، اي اساس؟ أساس حركة الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية. كان يتكلم عن الفقيه حينما يستنبط الحكم الشرعي، يسير على أساس دليل قطعي، دليل أمارة، دليل ظني معتبر، أي أمارة وأصول عملية. وعلى هذا الأساس، يعني وعلى أساس حركة الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية، سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين. أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، ونسميها بالأدلة المحرزة الشاملة للأدلة المحرزة القطعية والأدلة المحرزة الظنية المعتبرة، أي الأمارات. والآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي، هذا عطف تفسير استدلال فقهي أو استنباط حكم شرعي بنفس المعنى، فالعطف عطف تفسير. وكل ما يستند لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ويمكن القول أخليه للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.